الدين، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق، فمن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان والفهم والإخلاص والقبول. اللهم أمين. معي ومعكم الدكتور عامر أحمد باسل، الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام.
اللهم أمين يا رب العالمين. وأهل الذكر معك دائما يوم الأربعاء، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم.
اللهم تقبل.
اللهم أمين يا رب العالمين. إلى أن تأتينا الاتصالات من مشاهدينا الكرام، تأتي بعض الأسئلة على الصفحة، صفحة أهل الذكر على الفيسبوك، وأحيانا على شريط الرسائل. نبدأ بهذا ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا كنت عزمت ألبس نقاب وصليت ركعتين توبة وعاهدت رب الله أنوي إذا توفر ملبس النقاب هلبس، هي يبدو أنها كتبت بالعامية، فيسر ربنا الحمد لله، بس أهلي رفضوا بشدة وأنا ألبس خمارا وألقى معهم مضايقات أيضا عشان الشغل صعب، وأنا ألبس خاصة في بلد المغرب، فقضية أصعب بكثير من بيتي والشغل به أصعب، فأنا هعمل إيه مع العهد مع ربنا؟ فهو من باب أولى، وأنا الموضوع شغلني كثير، وهحاور والدي ووالدتي إزاي لكي لا أسقط في العقوق، فساعدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتك كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الطيب المبارك، مرحبا بإخواننا المشاهدين جميعا في كل أقطار المعمورة. نسأل الله أن يجمعنا بهم على ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياهم ما تتحقق به سعادتنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، بالنسبة للأخت المغربية صاحبة السؤال، نقول لها يعني على قدر الإمكان بالنسبة لقضية النقاب ناقشي، فإن تعذر عليك الأمر فالفتوى في هذه المسألة العهود، إذا عاهد الإنسان ربه أو نذر نذرا ولم يستطع الوفاء لعلة من العلل، فالواجب في مثل هذا أن يكفر كفارة يمين، أن يكفر كفارة يمين، على أننا نوصيها متى تيسر لها الأمر مع زوج صالح وبيئة صالحة تمكنها من ذلك أن تعود للوفاء به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
يعني ترجئه.
ترجئ لك أن تكفر عن
يمين. تحاول أن تكفر مع والديها، تتحدث مع أبيها
كما قلت في البداية، تحاول
من باب يا أبتي، يعني دون عنف ولا
تحاول ما
لقضي حتى لا تقع في عقوق.
لكن هناك يعني بنلتمس الأعذار في بعض المجتمعات، ما زالت هناك صعوبة قضية الالتزام، خاصة بلاد المغرب العربي وغيرها، بلاد ما زالت القبضة فيها قوية إلى يوم الناس هذا. فنسأل الله أن ربنا يعينهم ويجعل لهم فرجا قريبا في القرب من شريعة الله عز وجل. يعني أنا لا أدري هؤلاء قرأوا عن الإسلام في شيء أم لم يقرأوا هذه القضية، ولكن ربما هناك الخوف الأمني أو ما إلى ذلك، أو المتابعة الأمنية يعني ما زالت موجودة.
من رأيت من أهل المغرب والجزائر ويعني وتونس والمغرب العربي عموما من ملتزمين، سواء كانوا رجالا أو نساء، أراهم على خير ولا أذكر على الله أحدا.
والمسألة يعني في مسألة النقاب يعني مسائل ما يزال فيها الخلاف قائم حتى الآن ما بين الفرضية والسنة، وما يعني تحاول جاهدة الآن بهذه الساعة، حتى إن ربنا يا سبحانه وتعالى، تسأل الله أن ربنا يرزقها زوجا صالحا يعينها على ارتداء النقاب. لكن حتى يأتي ذلك الحين فعليها أن تكفر عن هذا العهد بإطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام.
جزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل القبول شيخنا الدكتور عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر، هل يجوز إخراج الصدقة بنية أنها لأكثر من شخص، أم أنها لا يجوز إخراجها إلا عن شخص بمفرده دون جمع النية لشخص آخر معه، برجاء إفادتنا للضرورة جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لمثل هذه الحالة، الصدقات العامة عموما، يعني مثلا يعني نفسر لإخواننا المشاهدين مراد السائل، هو يعني السائل يريد أن يقول هل من الممكن أن أجعل هذه الصدقة عن عدد من الأشخاص كآبائه مثلا، أبوه وأمه أجداده وما إلى ذلك، أم لابد أن تخرج عن واحد بعينه؟ لا بأس أن يشترك،
يعني يعطي واحدة نعم مجموعة،
لابد لا بأس أن يشترك الناس جميعا في عمل واحد، وأن يشرك وأن يكون العمل صادرا عن مجموعة، وكما جاز ذلك في الأحياء جاز ذلك في حالة الموتى والمتصدق عنهم. فإننا نجد في العقيقة في الأضحية البقرة تفيد عن سبع والبدنة وهو عمل واحد ودم واحد، ولكن جاز فيه الاشتراك، وما جاز فيه الاشتراك في حال الحياة فمن باب أولى في حال الممات، وهذا باب من أبواب الخير لا نغلق ولا نضيقها لأحد، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع.
أسأل الله عز وجل. إذن في هذا جائز.
نعم.
بالصدقات جزاكم الله خيرا.
صدقات التطوع، لكن الفريضة
ليست الزكاة.
ليست الزكاة.
تمام، التطوع في الصدقة يعني.
نعم.
سؤال عن عقد الإيجار المنتهي بالملكية. في سائل يسأل ويقول أنه يريد أن يشتري سيارة وهو في بلد عربي، في يعني هناك ضرورة عنده أنه لا يجد وسيلة للتنقل إلا أن يدخل بها في هذا عقد الإيجار المنتهي بالملكية، فما حكم ذلك؟
بالنسبة لقضية عقد الإيجار المنتهي بالملكية، وهو من العقود المستحدثة، لكن يعني طبعا كثير من المجامع الفقهية أفاد بجواز هذه الحالة، بمعنى إن هو بيتعاقد مع شركة أو بتعاقد على أنه عقد إيجار، ثم إذا فرغ من سداد الكمية على طريقة الإيجار كأنه صار قسطا في وصف الإيجار. ويعني نقول للأخ السائل الفاضل الكريم إن هذا آخر ما 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 ذهب إليه المجمع الفقهي بجواز مثل هذه الحالات، وكخروج من حالة الربا وما إلى ذلك من هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا.
لكن يبقى الأصل إن هو لا يجوز اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد، لكن هذا ربما أجازوه لضرورة الناس واحتياج الناس إليه.
تمام، يعني الأصل أن يكون كل عقد
نعم
على حدة.
نعم.
تمام، لكن هذا جائز بهذه الصورة.
يعني هو الاجتهاد الأخير في هذه الحالات صار في المجامع الفقهية على الجواز.
جزاكم الله خيرا شيخ الكريم، صلى الله عز وجل القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تاجرة بسيطة جدا أبيع أشياء، هي تقول هذا عن نفسها، أبيع أشياء بسيطة لأني بحاجة ماسة إلى النقود. تمام. الأشياء التي أبيعها أدوات التجميل للنساء، وأنا لا أعرف إن كانت النساء التي تشتريها من عندي إن كانت ستضعها في البيت أم في الشارع، فهل هذه البضاعة محرمة علي بيعها أم يجب أن أحذر كل النساء من ألا تضعها في الشارع؟ هي تقول أم أبيعها وأتركها لربها، ما الحل؟ ولا أستطيع أن أغير البضاعة لأنه ليس لي مال، وجزاكم الله خيرا.
يعني بسم الله الحمد لله، بالنسبة لقضية بيع المساحيق التجميلية على الرأي القائل بجوازها في تزيين للزوج، باعتبار أن ذلك أصل أن تتزين المرأة بما تملك من تقديم باب الزينات للزوج، هذا كان الغالب في زمن الالتزام وفي زمن المرأة المسلمة والبيت المسلم والشارع الإسلامي، لكن عندنا محاذير ينبغي أن تنضبط في مسائل العقود، وهو قضية الغالب والشائع. فإذا غلب على أحد على شيء من الأشياء أنه يستعمل استعمالا سيئا، ينبغي أن ينتهي الناس عن التبايع فيه وشراكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح وقت الفتنة، فالأصل فيه الإباحة والجواز، ولكن لما ارتبط ببيع السلاح مسألة ربما قد تفضي إلى فتنة وإسفاك للدماء وما إلى ذلك، نهى الشارع في هذه الحالة عن بيع السلاح. فنقول نحن الآن في مجتمع، لا بد أن تنظر هذه المرأة في المجتمع الذي تعيش فيه، كان مثلا يعني هذا ربما لا يغلب في استعمال الأرياف أن تتجمل المرأة في الشارع أو ما إلى ذلك، فلا بأس بالنسبة لهذا، لأنه يعني يغلب على الظن أن نساء الأرياف بيستخدموا داخل
يعني
البيت.
هيدخل عليها دكتور عامر غلبة الظن.
هي ابو خالد غلب الظن.
هي شايفه حال اللي هتبيع لها سواء
هي لن تستطيع. لا لا حتى انا نشق على الناس في باب المعاملات والاصل فيه الاباحه ما لم يكن هناك نهي صريح. هذا نوع من انواع المباحات، لكن الاشكاليه ما ادى وما آل اليه، لان الاحكام من المآلات، هناك احكام لابد ان تتعطل لوجود مآلات لا تتفق مع الشرع، كمثل الحاله التي معنا وحاله السلاح وقت الفتنه، فهذه مآلاتها لا تفضي الى خير، وبالتالي حتى وان كانت مباحه فان الشرع يمنعها لوجود وحصول الفتنه. فان كانت هذه المراه يعني التي معنا الان صاحبه السؤال في مجتمع ريفي لا يغلب عليه، يعني وليس معنى ذلك ان وجود واحدة أو اثنين أو وجود امرأتان أو وجود امرأتين أو وجود ثلاثة يستعملن مثل هذا في الشارع يفضي إلى أن ذلك هو الحكم العلن، لا، ولكن الغالب على أهل قرية أو الغالب على أهل منطقة أو الغالب مثلا على أهل الصعيد أن النساء لا تستعمل مثل هذا في الشارع أو ما إلى ذلك. فمثل هذا يجوز فيه البيع بإطلاق لأنه سيستعمل على حدود ما أجاز الشرع فعله، لكن في مساحة المدينة ويغلب على نساء المدينة في مثل هذه الظروف التي تحلل فيها الشارع من القيم الإسلامية إلا من رحم الله عز وجل، وأصبحت سمة عامة قضية استعمال المساحيق حتى البنات قبل الزواج، يعني نجد الآن آنسات تستعمل هذا النوع من التجميل، وأنا لا أدري، المرأة تتجمل لزوجها فلما تتجمل هذه التي لم تتزوج بعد؟ فإذا غلب في هذا المجتمع مثل هذا ينبغي على المرأة أن تبحث عن طريقة للرزق أفضل، لأن أصبح هنا تحول المباح إلى منهي عنه لغلبة الاستعمال.
هي تقول أنا لست،
لكن لا أن تقول لكل امرأة لا تستعملي ولا، يعني تنظر المجتمع الذي تتعامل فيه ما يغلب فيه هو الحكم الذي تصير إليه.
نعم.
يبقى نقول هذه انزلي إلى الرياف، انزلي إلى الصعيد بعينك، ويعني يعني لعل ذلك يكون في خير.
صعب يا شيخنا،
أنا كل اللي يجي تاجر أنا لا أدري، أنا لا أدري من أين هذه المرأة.
تمام، هو ربما المسألة تحتاج إلى تبسيط أكثر، ولكن نأخذ اتصال الحاجة زينب وأرجع لحضرتك يا دكتور عامر، جزاك الله خير. الحاجة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله، تفضل.
بسأل بس ثلاث أسئلة، فيهم سؤال واحد بس يعني أعذرني فيه معلش.
تفضل.
السؤال الأولاني حضرتك، هل يجوز يعني أنا السنة اللي فاتت واللي قبلها، السنة اللي فاتت طلعت عمرة لوالدة واحدة معرفة. والسنة اللي قبليها طلعت عمرة بنية زوج ست اللي أنا أعرفها دي. هل ده يجوز يعني توصل له أقصد يعني؟
يعني أنت حاجتي عن قريب ليكي أو واحد صاحب
قامت بعمرة لوالدة واحدة معرفته.
طب الحج؟ أيوة.
وكذلك
ما أعرفوش
لحد ما تعرف.
ما أعرفهمش.
تمام.
الاثنين ما أعرفهمش بس أعرف.
تعرفي يعني صاحبتك أو قريبتك هي دي؟
أيوة.
تمام تمام.
لو الحاجة عملتيها من واحدة ما تعرفهاش خالص أو واحد ما تعرفوش خالص؟ يعني واحد هناك مقابلك مثلا في مكة،
هو هما الاثنين متوفين يعني
الصورة
سيدة متوفاة
ومتوفاة برضه. تمام. طب في سؤال تاني حاجة زينب؟
السؤال التاني حضرتك، يعني أنا اكتشفت دلوقتي لما قبل البرنامج اللي هي أذكار المساء، اكتشفت إن أنا بقول حاجة غلط، اللي هي أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركوا، أنا كنت بقولها غلط.
تبدوني وشركوا؟
كنت أنا أيوة كنت بقولها كده.
تمام.
حاضر. التاني بقى معذرة، بعتذر لحضرتك جدا عنه يعني.
اتفضل.
أنا عندي عزاكم الله قطة. فالقطة دايما بتقعد على المصحف. يعني كل لما أجي أقرأ تيجي تقعد على المصحف. فأنا طبعا بشيله وأحطه في مكان تاني ألاقيها برضو جت قعدت عليه. فأشيله وهكذا. فهل ده علي حاجه لو هي قعدت على المصحف؟
لكن انت بتعملي اللي عليكي، بتغيري دايما مكان المصحف عشان يبتعد عن هذه القطه.
بشيله من عليه من عندها يعني.
تمام.
يعني هي كل ما اجي افتح اقرا فيه تروح جاي قاعده عليه.
حاضر.
فمعذره مع السؤال.
وصلت يعني. الاسئله يا حاجه زينب، شكرا على اتصالك، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل، بارك الله فيكم. موضوع المساحيق يعني حضرتك انتهيت منه؟
لا، يعني ننبه الى المساله الاخيره في هذه المساله، نقول للاخت الكريمه الفاضله أما قولك بأنني أقول لكل امرأة تدخل علي اتق الله وأبعولة، هذا ليس أصلا في الحكم. الأصل في الحكم ما يغلب على الظن استعماله، فإن غلب عدم استعماله في المحرم جاز بيعه، وما غلب على استعماله في المحرم لا يجوز التعامل فيه. لكن في هذه المسألة، لو أنك استأنست من امرأة مثلا ملتزمة وما إلى ذلك، ممكن تبيعي لها بيع خاص، يعني امرأة منتقبة، امرأة مختلفة، ولا تجد في وجهها مثل ذلك، فيجوز لك ان انت تبيعي لها كبيع خاص، يعني ليس هذا هو المهنة الأساسية، بحيث ان انت تسأل كل امرأة او تعلمي من امارات هذا.
يعني هي ترى من امارات هذه الاخت التي ستبيع لها وتبتاع لها هذه المساحيق، وتعلم من شأنه، والنساء تعرف او يعرفنا جيدا من ستستخدم هذا، من النظرة، من الحال، من الشك، لاني بطبيعه الحال هو واضح.
نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. الحجه زينب، هل يجوز العمره لوالده واحده هي تعرفها، مش انها سالت حد في مكه المكرمه، لا، هي تعرف يعني بنت هذه المراه واجرت لها هذه العمره، وايضا فعلتها مره اخرى مع اناس اخرين، فهل يجوز هذا؟ هل تصل هذه العمره لهؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اما قضيه النيابه في مساله العمره والحج، هذا لا شك أنه من الأمور الجائزة في الأهل وفي غير الأهل. أما النسك في الأهل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يقول لبقى الله عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال قريب لي أو غير ده. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة هذا. هذا في القريب. وأما النيابة في غير القريب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي في حجة الوداع ذبح 63 ناقة، فقال هذه عن محمد وآلي، ثم هذا عن فقراء المسلمين. فالنيابة في أعمال النسك لمن تعرف ومن لا تعرف جائزة، ونسأل الله أن يتقبل منها ذلك.
أسأل الله القبول. إذن هذه عمرة، أسأل الله أن يتقبلها، وهي جائزة، أسأل الله أن يتقبلها. هي كانت تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان
وشركه،
وهي كانت تقول وشركه. الآن ربما استمعت إليها فأذكر المساء وسمعت الكلمة الصحيحة وشركه. هل ما مضى تأثم علي؟
تسأل حق زينة في مسألة الخطأ في الألفاظ.
نعم.
الخطأ في الألفاظ نتيجة عدم العلم بها معذور لعدم العلم. ولذلك دخلت امرأة على الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فقالت وكانت تحب الإمام الشافعي وتوده وتتعلم على يديه، فدخلت فوجدته مريضا، فقالت أسأل الله أن يشفيك يا إمام، يشفيك بمعنى يهلكك. لكن المرأة عامية لا تفهم شيئا ولا تعرف شيئا، فتوجه الإمام إلى الله عز وجل قال اللهم اعملني بقلبها ولا تعملني بلسانها.
لم تقل يشفيك،
لم تقل يشفيك، أسأل الله أن يشفيك
بمعنى المعنى مختلف تماما.
المفترض أن تقول أسأل الله أن يشفيك،
أن يشفيك بفتح الياء،
فقالت بفتح الياء، فقالتها بضم الياء، فتوجه الإمام إلى الله عز وجل قال اللهم اعملني بقلبها ولا تعملني بلسانها. فهذا بيان الأصل فيه العذر بالجهل والعذر بالخطأ في التأويل، هذه معاذير مقبولة إن شاء الله. وما فات ما كان الله ليضيع إيمانكم إن شاء الله، فأبشري، ونسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منك ما مضى إن شاء الله، وأن يصححه لك.
آمين، وربنا عز وجل يتقبل منك هذه الأذكار، وأن يرزقنا جميعا أذكار المساء وأذكار الصباح، لأن كثيرا منا إلا من رحمه الله يغفل عن هذه الأذكار في ليله ونهاره. أسأل الله عز وجل العافية،
يعني دي من باب أعمال اليوم والليلة.
نعم، صلى الله القبول. أيضا سؤال ثالث للحجة زينب، عندها قطة، وهذه القطة يعني تجلس دائما على المصحف، تغير الحجة زينب مكان المصحف، ومع ذلك كلما قرأت في المصحف جلست هذه الهرة أو القطة على المصحف، فماذا تفعل وهل عليها شيء؟
بسم الله الحمد لله. الأصل أن احنا نكرم مصحفنا، وينبغي أن يكون في أعلى الأماكن، ولا ينبغي أن يعلوه شيء، من باب تكريم كلام الله عز وجل والمحافظة عليه ووضعه في دثار اللي هو جلد حافظة وما إلى ذلك، لأنه كلام الله عز وجل، وينبغي علينا أن يكون مقامه منا أعظم من مقام ما نرجوه من أفعالنا وملابسنا وأشيائنا وما إلى ذلك. بالنسبة لوضع الهرة هذه، هذا حيوان غير مكلف، أفعاله ينبغي أن يدفعه الإنسان عنها، فإذا دفعه سقط عنه الإثم. لكن ينبغي من باب النصيحة للحاج زينب إن هي تضع، إذا أرادت أن تقرأ المصحف تقرأ من خلال حامل، فإنها لا تستقر القطة لا تستقر على الحامل لأن المصحف سيكون في حالة عمودية، أو إنها وهي تقرأ تمسكه بطريقة عمودية حتى لا تمكن القرة من أن تعلو، وإذا وضعته في مكان تضعه في أعلى الأماكن حول يكون مثلا فوق الدولاب أو في رف مغلق عليه حتى لا تمكن القطة من وضعه من وضع تعلوه، لأنه ربما يصيب المصحف من عرقها أو من مخاطها وما إلى ذلك، وما يصيب الحيوانات عموما يعني. لكن يعني نية المدافعة تسقط عنها الذنب إن شاء الله.
تقول أنا أغير مكان المصحف
دائما نية المدافعة عندها عند الحاجة زينب دي يعني تدفع عنها الإثم إن شاء الله.
صلى القبول وربنا
وتحاول أنها تبعده بتغلقه أو تعلقه.
نعم تجتهد قدر الاستطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة شيخ، خصصت الدولة لكل مواطن في إحدى الدول العربية أنه بإمكانه شراء $500 من المصرف بسعر 175 لمرة واحدة في الشهر، ولكن سعر الدولار في السوق السوداء 235. فهل يجوز شراؤه من المصرف وبيعه في السوق السوداء في سبيل الربح المادي، أم هذا يعتبر ريعا حراما؟
بالنسبة لقضية يسموها في بالنسبة لإخواننا المسافرين يسموها فك العملة، باعتبار أن الرجل الذي يعمل في دولة من الدول له حق مثلا في الشهر أن يفك ورقة دولار أو ورقتين دولار وما إلى ذلك، وطبعا معلوم أن سعر البنك يختلف عن سعر السوق السوداء، فلو أن إنسانا ما له هذا الحق وأصبح الحق الذي صدر بقانون له قوة التمليك، فهذا الإنسان إذا تملك هذه الدولارات بموجب هذا القانون من حقه أن يبيع كيف ما شاء ولا حرمة في ذلك على الإطلاق.
إذن لا توجد حرمة في هذه المعاملة؟
لا توجد حرمة لأن هذا حقه أصلا يعني الدولة أعطت له بموجب القانون لكونه يعمل شهرا كاملا داخل هذه البلاد من حقه أن مثلا أن يحول ويغير من العملة المحلية إلى عملة الدولار ما يعادل $500 في كل شهر، فأصبح الآن له قوة التمليك، فإذا تملكها جاز له بعد ذلك أن يتصرف فيها كيف يشاء، أن يبيعها للبنك أو يبيعها لأي مصرف آخر ابتغاء الربح ولا حرمة في ذلك على الإطلاق.
تمام، هذا شأنه يعني شأنه يتعامل
نوع من أنواع الملكيات
والأموال
والإنسان إذا تملك له حق التصرف.
تمام، جزاكم الله خيرا. سؤال ربما يكون يعني
بس هو بيقع بعضهم في خطأ ننوه عليه الآن، كنا نسمع أيام العراق زمان ان واحد مثلا عنده لو حق ان يغير $500 من البنك فياتي فيبيعه على الجواز قبل ان يقبضها، يجي الواحد بيقول له انا ابيع لك $500 على الجواز بتاعي انا مش محتاج ان انا ابعت دولارات البلد هذا الشهر، فيجي بيع له $500 مثلا البنك بيبيعها بالدولار مثلا ب258 وبره تتباع ب268 يقول له انا هديها لك ب262. هذا نوع من الربا لأنه بيع ما لا يملك، أصبح الآن بيع ما لا يملك، فلا وهذا يعني بيع وبيع من أبواب العينة، والعينة أرض الربا، لكن إذا تملك تملكا حقيقيا وذهب إلى البنك وختم له الجواز أنه قد تم صرف الكمية المخصصة له في هذا الشهر وقبضها بيده جاز بعد أن يخرج أن يبيعها كيف يشاء، لكن أن يبيعها من خلال الجواز دون أن يقبضها من البنك هذا من الربا، وهذا ما يقع فيها
باع ما لا يملك،
وهذا يقع فيه كثير من إخواننا المسافرين خاصة لو إنه ما معوش المال الذي يكفي لصرف هذه الدولارات، يقول لك بدل ما تضيع عليها بيعها في السوق قبل أن يتملكها.
نسأل الله السلامة. يعني هذا أيضا يعني ينطبق على الذي يبيع المحصول قبل
لا بيع المحصول قبل هذا سلم، والسلم جاء الشرع
قبل
نضوجه وقبل أن يزرع أصلا.
يجوز
هذا بيع سلم.
تمام،
ده كان نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل المدينة يتبايعون من التجار، يقول لو اشتري مني حتى عندما يخرج القمح أو يكون وقت حصاد القمح اشتري مني الأردبين مثلا كامل الأردبين بثمنهم مثلا 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه يقبضهم حالا على أن يسلم السلعة في وقتها، فيبيع حالا
أن المحصول
بمؤجل فلما نزل النبي فلما هو مكلف أن يأتي له بهذا يعني لو هلك المحصول مكلف أن يأتي له بأردبين قمح يشتريهم من الخارج عمل آية هذا النوع الأصل فيه أنه منهي عنه، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بيع السلم فجاء أهل المدينة وقال يا رسول الله إننا نبيع ذلك حتى نخرج زرعنا، يعني بنروح ندي للتجار ونبيعهم ناخذ منهم بما يعادل أو يكافئ مصاريفنا ومصاريف الزرع إلى أن يخرج الزرع. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازه لأن يسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. فلو ارتبطت الجهالة بأي مرحلة من هذه المراحل صار البيع باطلا. يبقى لابد يسلم في كيل معلوم أردبين ثلاث أو وزن معلوم طن
مزين لا يطلع هتاخده
لا مش يطلع هتاخده
بعرف هو هيديله ايه
يبيع شيئا معلوما محددا
تمام.
وزن معلوم أو كيل معلوم بثمن معلوم ثمن معلوم ويدفع حالا، لأنه ما أجيز إلا لكون هذا الفلاح سيستفيد من هذا المال أنه يصرف ينفق على نفسه ينفق على زرعه.
طب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا
فضيلة الشيخ.
تفضل
تفضل يا أخي.
والله شفنا هو بس طويل شوية صارب أن حضرتك يعني تسمعني يعني بالآخر.
أسمعك.
طب يعني تفضل يا أخي.
يدي حد ان هو يقسم الميراث بتاعه على والدي واخواته، وانا والدي لي اخين صبيان والباقي بنات يعني حوالي 3 أو 4، فجاي يقسم البيت بتاعه فقسمها قسمه كده غير عادله يعني. انت قال يعني الصبيان هم اللي ياخدوا البيت والبنات ما لهمش، وكمان البيت قال لاولاد الصغيرين يعني، يعني انا بقسمه بين عمام الاثنين.
جدك ولا ابوك؟
جده
جدي اللي عمل كده، جدي كان بيعمل كده مع ابويا.
يعني هو يريد ان يعطي الرجال البيت والنساء ليس لهن الحق في البيت.
الاطفال
الموضوع بالظبط ان هو قال البيت المبنى للاولاد الصبيان والكبير خالص ما ياخدش فيه، لانه هو ده طلع من زمان وساب البيت وراح بنى في مكان تاني فما ياخدش في المباني، مع انه هو كان اكبر واحد وكان بيشتغل ويجيب فلوس ويصرف على اخواته وبيساعد ابوه كده، وفي الاخر قسم البيت المباني على الاثنين الصبيان بس وما اداش لابنه الكبير حاجه، وقال الارض بقى بتاعه البيت دي بقى تتقسم عليكم كلكم للذكر مثل حظه ازاي. فطبعا حتى كمان اما جم يتمنوا الارض، الارض دي نفس المساحه بالضبط اللي لازقه فيها قدامها عامله حوالي 50,000 جنيه، اما جم يتمنوها ما تمنوهاش مثلا 45 ولا 40 ولا 30 ولا 35، تمنوها 20,000 جنيه بس. فطبعا انا والدي قال لي يعني البيت ده كده ما ينفعش وكده حرام، انت كده بتظلم تمن الارض مش كده، وبعدين انت قاعد في البيت علينا كلنا. فقالوا لا هو كده. فانا ابويا بعد ما ذكره يعني ما كانش قدامه غير ان هو يوافق ويمضي ان هو خلاص ماشي هياخد نصيبه في الارض وخلاص، وطلع له من الموضوع كله حوالي 4,000 جنيه. وفهل كده والدي يأثر ان هو مضى على حاجه مش مظبوطه؟ الحاجه الثانيه ان جاء عمل الفهد اللي خد البيت وعند نصيب عامل الثاني في البيت وعامل الثاني طلع اشترى بره خد البيت، والمفروض ان هو هيجي بقى والدي ايه ثمن الارض اللي هو نصيبه فيها واخواته البنات، فالبنات تنزلوا له مش عايزين حاجه. فوالدي قال له بقى هات يعني احنا راضينا بعد ال 4,000، هات ال 4,000. قال له لا مش هديهم لك الا لما ايه ابوك يموت، مع انه ادى عم الثاني الفلوس وعم الثاني طلع وسد البيت، فبالتالي مش عارف
كده.
وهو اصلا دلوقتي كمان مستمتع بالبيت كله يعني، هو دلوقتي بقى صاحب البيت.
تمام. الجد لسه عايش يا اخي الحبيب؟ جدك جدك لسه عايش؟
ايوه موجود. موجود.
تمام. طب
هل والدي اثم ان هو مضى على العقد زي كده؟ ولو ايه اثم طب يعمل ايه دلوقتي؟ الحاجه الثانيه ان هل عمي نطلبه بالفلوس ولا نستنى زي ما بنقول ان ما ناخدها اما جد يموت؟ ولا هل ممكن هو مثلا يرفع قضيه مثلا ولا يصبحش؟ ولا هل حد يروح يذكر جد يعني؟ انا مش عارف الموضوع يكون ازاي يعني.
شكرا
حضرتك كلمه في الموضوع ده.
حاضر حاضر جزاك الله خير على الاتصال. يعني هو لماذا يقسم الـ يعني هذا الميراث على حياة عيني فيترك ما يترك الميراث بعد وفاته؟
لا الحمد لله. بالنسبة لهذه الصورة التي تكلم فيها الأخ، هذه مأساة كثير من البيوت، خاصة من لا انضباط لها في مسائل الشرع ومسائل الحلال والحرام. دائما الناس تفكر في أن المفترض أن تسير الحياة وفق ما يريدون بعد مماتهم. الأصل أن حالة التوريث لا يجوز الاقتراب منها إلا بعد تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث. يعني هذا الذي فعله الجد محرم شرعا، لأنه تدخل في فرائض فرضها الله عز وجل وقسم على هواه، فهذا اتبع هواه وتجنب الفرائض التي فرضها الله عز وجل. ولك أن تتصور هذا باب واسع جدا من الضلال. لذلك لما نجد سورة النساء بعد أن تكلمت في مسائل المواريث ومسائل الأنصبة، ما يحق للولد وما يحق للبنت وما يحق للأخت، وعند الانفراد وعند وجود الفرع الوارث وعند عدم وجود الفرع الوارث، تفصيل دقيق جدا لهذه الحالات بما لا يمكن أن نجده في شرائع كثير من المعاصرين لنا من أهل الملل وأهل النحل الموجودة في العالم الآن. وفي نهاية المطاف يختم الله عز وجل هذه السورة بكلمة عجيبة جدا ينبغي أن يعتبر بها الناس وأن يتعلموها. قال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آخر ما ختم الله عز وجل به سورة النساء بعد آية الكلالة. هذه مسألة ينبغي أن تفهم وينبغي أن يعيها الناس. إذا لم نرضى بقسمة الله عز وجل على الوجه الذي وضحه الله عز وجل، فإن ذلك على باب من أبواب الضلال.
سلم.
يبين الله لكم أن تضلوا. ولذلك هذه الحالة التي بين أيدينا باب من أبواب الضلال، نتيجة أن الجد
من يقع في هذا الضلال
تجنب الجد ما ينبغي أن يكون معتبرا عنده في الرضا بقسمة الله. نوصي الجميع بعيدا عن هذه الحالة أن يتركوا الأمور كما هي. المال مال الله عز وجل، والذي رزقك سيرزق غيرك. هو بعض الناس يعني يتهيأ له أنه يحاول أن يمسك بميزان عدل، أخ من الإخ ولد من الأولاد ربنا فتح عليه في حال حياتي، والتانيين لسه صغيرين وأسر وما إلى ذلك، وهو بيحاول يعمل توازنات بين الأولاد هذا ويمنع هذا. لا، هذا كلام لا يصح إطلاقا. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وأصل التفاوت في الأرزاق هذا من سنن الله الكونية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. أنت لا حق لك أن تتصرف في التركة على هذا. وبناء على ذلك لما جاء نعمان بن بشير يروي أن عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة كان لها من بشير بن نعمان هذا ولدها، فأراد أن ينفلها، ينفل الولد ده لأمر ما،
حاجة زيادة
دي له حاجة. فقالت: لا، حتى يشهد عليه رسول الله، تريد أن تستوثق.
امرأة صالحة.
فذهبت ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن ولدي من عمرة بن رواحة أردت أن أنفله. فقالت عمرة: لابد أن تشهد عليه رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ وسائر ولدك هنا تعني الذكور الإناث،
يعني هو في حياة عيني يعطي الذكر كالأنثى.
إذا قسم حال الحياة لا يقسم على جهة الميراث، وإنما يقسم على جهة العدل،
تأخذ البنت كالولد.
البنت كالولد.
طيب، أعطى لهذا في حياته،
أعطى لهذا ألف جنيه يعطي هذا ألف جنيه، أعطى هذا شقة يعطي هذه شقة، لأن هذه عطية الأحياء. أما عطية الله عز وجل بعد الممات، هذه قسمها هو سبحانه وتعالى.
التقسيم بعد الممات. ولكن بعد الأخت ياسمين من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، السلام عليكم، هل تسمعون؟
السلام.
تفضلي يا أختنا، تفضلي، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أهلا. الأخ حبيت أسألك على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا تقولين؟ تقولي إيه؟
على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أسمع الأخ.
ابعدي عن التلفزيون يا أختنا. هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أسمع ما بعد ذلك. قطع الاتصال، عودي الاتصال يا ياسمين. يعني أنا ما سمعت غير هل النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك سمعت شيئا؟ أسأل الله عز وجل يعني أن تعودي مرة أخرى.
أنا نوصي أخونا المغاربة وأخونا الجزائريين والتوانسة عندما يتكلمون إلينا يبطئون رتم الكلام، لا
لأن اللهجة السريعة التي تعودوا عليها في بلادهم نحن لا نفهمها، لكن ربما إذا بطأت سرعة الكلام نستطيع أن نفهم.
هي تمام، جزاكم الله خير. مسألة التقسيم في في حياتك،
يبقى إذن كما قلنا التقسيم في حال الحياة على متن قوله أعطيت سائر ولديك مثل هذا، ولم يقل يعني ذكورك أو إناثك، وإنما خصص الولد على اعتبار الوصف العام.
دكتور عام،
والوصف العام يدخل فيه الذكر والأنثى.
في ناس بتظن أن هذه القسمة في حياتهم أيضا يعطي الولد ضعف ما يعطي البنت،
هذا كلام
وهو ما زال على قيد الحياة،
ليس المعمول به عند أهل العلم.
نعم،
معمول به عند أهل العلم في هذه المسألة أن قضية التوريث خاصة بالممات، تحقق موت الموروث وتحقق حياة الوالد. يعني بيقولوا فيها الشرط كده حقيقة أو حكما، حقق حياة الوارث حقيقة إنه هو يبقى موجود حالي، أو حكما إنه يبقى جنين، الجنين ده بينتظر حتى التقسيم بيتوقف حتى يأتي، أو تحقق موت المولود حقيقة أو حكما، حقيقة يبقى مات قدامي خلاص وأعلن الموت، أو حكما زي المفقود لابد أن يأتي القاضي ويحكم فيه بأنه تورث تركته بناء على ذلك. فنقول للناس جميعا ارضوا بما قسم الله عز وجل. هذه التقسيمة شدد الله عز وجل، وكثيرا ما يذكر الله أنها فريضة ويقول فريضة من الله، يعني ينبغي أن يفهم هذا الأسلوب الذي يعني في فحواه ومضمونه أنه للتحذير، هذا ما فرض الله، يعني احذروا أن يكون لكم ما يساوي فريضة الله عز وجل، أو تكون أقوالكم وقوانينكم معادلة لهذا المعنى. وهذا يعني لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ويؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب أن يتحول عن هذه القسمة. يبقى إذا قسم في حال الحياة سوى في العطية، وإذا كانت الأمور بعد الممات قسمت على وفق ما أراد الله. والحالة التي معنا الآن،
قبل أن نتحدث عن الحالة معنا اتصال
فضل.
عشان الكلام لا يعني ينقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مصطفى تفضل. نعم تفضل.
أنا كان بس عندي سؤال، أنا مهتم بالأدب والشعر، ففي بعض التعبيرات تحتمل معنيين، وفي تعبير خاصة بالذات العالية ربنا سبحانه وتعالى، فمش عارف دي ممكن تكون فيها مخالفة شرعية ولا لا. يعني مثلا في أحد الشعراء كان يقول وما شرف الرجل سوى كلمة، ما شرف الله سوى كلمة مثلا، يعني ومثلا بعض هناك شاعر آخر يقول أو شاعرة تقول عرفت الهوى مذ عرفت هواك. فهل ربنا سبحانه وتعالى الحب بين العبد وربي يطلق عليه اسم الهوى؟ فأرجو التوضيح بالله عليكم.
شكرا يا أستاذ مصطفى، جزاك الله خير. نعود إلى كلام حضرتك في التقسيم.
إذن في قضية التقسيم نقول هذا
هذه المسألة بالتحديد
طبعا، ويعني توقيع والدك على هذا المعنى توقيع خطأ،
اللي هو
التقسيم الذي قسمه الجد
تمام
على الأبناء.
هل يأتم الوالد؟
يعني هو يعذر فيه بجهله،
هو حاول أن يجادل والده أو أن يقنعه
يعذر فيه بالجهل
ولكنه أبى،
وربما أتى هذا ما يعني مأتى الحياء وأخذت منه توقيعاته مأخذ الحياء. فنقول مثل هذا لا يجوز لا لعمك ولا لوالدك أن يقبل مثل هذا، وعليهم إذا مات الجد أن يعودوا إلى الأصل، تجمع التركة مرة ثانية، من أخذ شيئا يتركه لله عز وجل وتقسم وفق ما أراد الله عز وجل، أو أن يسوى الجميع. نأتي إلى التركة ونعتبرها ليست تركة وإنما عطية، ويقسم المال على أنه عطية سواء
في الرجل حتى
يعني نرفع الإثم عن الجد.
صحيح،
حتى نرفع، يبقى أمام حالتين، الكل يدع ويقسم كما أراد الله عز وجل ويرضى الناس بقسمة الله عز وجل، أو الكل يعطى على أنها عطية ويجبر من لم يأخذ بما بقي من مال الجد وما إلى ذلك، ويعوض من أموال من أخذ حتى يتساوى الجميع في العطية، ويرفعون الإصرة والإثم عن الجد. ويعني نسأل الله أن يغفر للناس وأن يتقبلوا شرع الله عز وجل.
آمين.
وفق ما جاء،
صلى الله عز وجل الهداية لنا جميعا. يبقى والإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. وهذا الميراث فرض افترضه الله عز وجل. شخص طلب من فتاة أن يتزوجها بدون علم أهله أو زوجته مدى الحياة أو بعد الممات، لكن بعلم أهل الفتاة جميعا وولي أمرها مع ضمان جميع الحقوق المالية لها، واشترط عليها أيضا عدم الإنجاب نهائيا، هل هذا جائز حلال في الإسلام أم حرام؟
مسألة أن يتزوج الرجل، الزواج صحيح لأنه تم بإشهار، حتى لو كان إشهارا جزئيا فهو صحيح عند الفقهاء،
لكن الولي موجود والأهل يعلمون،
لكن أن يكون ذلك بعد الممات لا يعلم أيضا، هذا شرط فيه خطأ شرعي، لأنه يترتب عليه حرمانها من الميراث، فهم لا يعتمدونها
زوجة، يقول مع ضمان جميع الحقوق المالية له،
كيف تضمن حقوق وهم لا يعلمونها؟ هذا كلام غير صحيح، لأنها لو لم يعلم، لأن دي هذه ربما متزوجة زواجا عرفا مثل هذه الحياة، من يريد أن لا يعرف أهله أنه متزوج مرة ثانية، لا يمكن أن تزوج زواجا رسميا، هذا لعله تزوج زواجا عرفيا، وبالتالي سيعوضها في حال الحياة عن أن تطالب بالميراث بعد،
أعطيها مالا عطية، نعم.
هذا كلام على وفق، على غير وفق الشرع. وفق الشرع زواج معلن، على الأصل فيه العلاقة قائمة على التأبيد، الاعتراف بالنسب، الاعتراف بحقوق الميراث والتوارث بين الزوجين، وهذا أمر لا يمكن أبدا لأحد أن يلغيه بشرط، لأن الشرط كله مباح إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حلالا أو أحل حراما. فبناء على ذلك الشرط بعدم العلم للأهل شرط حرام شرعا، لأنه ربما يترتب بعد الممات أن هذه تحرم من ميراث ذلك الرجل، حتى ولو أعطاها حل الحياة ما يكفي ذلك، فإنه تصرف في غيري،
واشترط ألا ينجب كمان، يعني
واشترط عدم الإنجاب، هذا
تمام، هذا ظلم واقع عليها،
لكن وافقت عليه جاز ذلك،
وافقت عليه
جاز ذلك،
تمام. هل يعني سؤال آخر يتعلق بهذا الأمر، البعض ربما يتزوج بدون علم زوجته، هل علم الزوجة شرط في أن يتزوج؟
علم الزوجة ليس شرطا، وإنما تعلم لبعد التهمة، إنما ذلك فقط لرفع التهمة يعني،
نعم،
لكن ليس شرطا في النكاح الثاني أن تعلم الأولى.
تمام، جزاكم الله خير. ما حكم تدريس الرجل لبنات باللغات، وخاصة لو انفرد بفتاة والباب مغلق عليهما؟ هذا سؤال وارد.
طبعا مسألة الدروس الخصوصية وما يترتب فيها من المحرمات والخلوة المحرمة، ألا لا يخلون الرجل بامرأة حتى ولو كان يعلمها القرآن، فمثل هذه الحالات محرمة شرعا أن يجلس الرجل المدرس وبجواره بنت أو فتاة، فمثل هذا لا يجوز على الإطلاق ولا ينبغي أن يمارس. لو كان هناك ضرورة لأن يأتي مدرس لهذه البنت فلا بد أن يجلس معها محرم وطول الدرس لا يتركها إطلاق، فإن الدقيقة في الترك محرمة شرعا كالترك في حالة الكل، يعني لو تركها دقيقة صار حكم حكما تركها كلية من أول الدرس إلى آخره، فالزمن في الحرمة واحد، الزمن في الحرمة واحد، ما يترتب على الدقيقة يترتب على الساعة، ترتب على الساعتين، وهذا مما نوصي به إخواننا في بيوتهم ألا يفعلوا مثل هذا، إما أن تذهب في جمع كبير من النساء ويكون بينهما ضوابط شرعية في حضور المحاضرة أو محدد الدرس، ونأمن الفتنة في هذا المكان كفصل مثلا دراسي أو مكان يتوارد عليه الناس مشاتا ذهابا وإيابا، وألا تغلق الأبواب،
مكان مفتوح،
يبقى المسائل كده منضبطة على رأي الشافعية بجواز خروج المرأة في حالة الحج إذا كانت هناك رفقة مأمورة،
ولو كانت معلمة هيكون أفضل،
والمعلمة أولى، وهذا ولا نعدم أن نجد من بين النساء التخصصات هذه، لكن هو الإشكالية أن هذا هو الذي يعطيها في المدرسة، وهذا
يعني عشان الدرجات وأعمال السنة
من مخلفات وموروثات ما عاشت الأمة عبر الحكومات المتتابعة التي أورثتنا ذلا وهوانا وبعدا عن شريعة الله.
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول: أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن أخاها الصغير رضع من أخي من أمي مرة واحدة فقط، ولم أرضع أنا من أمها وهي لم ترضع من أمي، فما حكم ذلك؟
ثاني،
هو يريد الزواج من ابنة خاله،
ابنة خاله،
خاله هو، ولكن أخاها الصغير،
أخاها الصغير
رضع من أخي من أمي مرة،
رضع مع أخيه لأمه،
مع أخيه من أمه مرة واحدة فقط، ولم أرضع أنا، هو يعني سائل،
لم يرضع من أمها،
من ولا أمها هي ولا, ولا هي لم، الذي رضع مرة واحدة هو أخوه،
أخوها
أخوها من أبيه، من أبيها،
أبا أبا
أخو أخ...
أخوها أبا. أخوها شقيق لا بأس بهذا الزواج.
لا أخوه أخوه من أمي من أمه.
مدام هي لم ترضع من أمه ولا هو رضع من أمها العلاقة في تحريم الرضاع مثلها مثل النسب غير أنها لا تمتد. يعني شبكة النسب محرمات النسب هي نفس الشبكة في محرمات الرضاع. اللهم تعالى لكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. نفس شبكة أمهاتكم وأخواتكم في الرضاع هي نفس شبكة النسب غير أنها لا تنتقل بعيدا عمن أصاب الرضاع. فالبنت دي هذه البنت لما لم ترضع من أمه وهو لم يرضع من أمها صار حلالا حتى لو رضع إخوتها جميعا. فأصبح التحريم مرتبطا بإخوتها وليس مرتبطا بها.
هو لا يتزوج.
هذا معنى أن الرضاع شبكته يحرم من الرضاع. القاعدة الفقهية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يمتد ذلك لمن لم يرضع فبناء على الحال التي معنى هذه ويعني لا حاجة للسائل في هذا التقعيد. هو يريد أن يسأل حلال أم حرام يجوز له أن يتزوج من ابنة خاله التي لم ترضع من أمه ولا هو رضع من أمها.
نعم جزاكم الله خير دكتور عامر. أخونا المتصل الأخير أستاذ مصطفى هو مهتم بالأدب والشعر ويسأل عن العبارات التي فيها نوع من التجاوز في الذات الإلهية. يعني عرفت الهوى منذ عرفت هواك وما شرف الله سوى كلمة مثل هذه الكلمات التي تخرج كثيرا من الشعراء ربما في حالة الوجد وهكذا.
هو يعني ما يغلب في مثل هذه الاستخدامات تغلب في أشعار المتصوفة في حالة الشعر الغزلي أو الشعر الإلهي كما يقولون. الأصل أن الأدب بابه واسع وباب الكناية فيه واسع. هناك ألفاظ يعني اكتفى بها السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل في الأدبي. يعني مثلا النبي لما قال في شعر اللبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطلا يعني قال آمن بشعره ولم يؤمن بلسانه. فينبغي أن نتورع عند الكلام على ذات الله أو أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله بما لم يرد من لفظ في كتاب ولا في سنة. لكن لو ورد هذا اللفظ في الكتاب أو السنة لا مانع للأديب أن يتوسع في وصف الله به وما إلى ذلك. زي ما قالت سيدة عائشة إني أرى الله يسارع إلى هواك يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنت يا عائشة لو أطعت الله لسارع إلى هواك. فلا مانع أن يكون الله هوانا فهو يعني هوى شرعي وليس هوى بدعي ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن هناك ألفاظ يذكرها غلاة المتصوفة في مسألة الوصف الإلهي وما إلى ذلك زي كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك
ويعني بليلة
بذلك كلمة التوحيد وما إلى ذلك. فطبعا مثل هذا ينبغي أن يتورع عنه في مقام الكلام على التوحيد وما
إذن الشعر كالكلام طيبه طيب وحرامه حرام. فنسأل الله عز وجل العافية. سؤال أخير وسريعا إجابة شيخ الكريم حتى الوقت قد انتهى. ما المباح للخطيب أن يراه من مخطوبته؟ هل الوجه والكفين فقط أم يستطيع أن يرى هداك الله مثلا شعرها؟ هذا هو السؤال.
يعني المسألة الذي عليه عامة أهل العلم في مسألة ما يحل النظر إليه الوجه والكفين، وعلى ذلك الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء. لكن زاد في ذلك الظاهرية وقالوا أن يرى مواضع اللحم منها. وطبعا ده هذا يعني كلام لا يتفق عليه أهل العلم، إنما ذلك مدخل. قالوا لأن هذا مما يدعو إلى نكاحها، وهذا عقد من العقود ينبغي أن ينظر إلى شيء يرغبه في نكاحها. لكن الفقهاء عامة على أن من الوجه يعرف النظارة ومن اليد يعرف الصحة،
ما يسمى بالرؤية.
الرؤية الشرعية من الوجه يعرف نضارتها وجمالها ومن يدها يعرف صحتها. وينبغي الوقوف عند هذا لأن ما بعده يؤدي إلى مفاسد عظيمة. نسأل الله أن يعافي بيوتنا من هذا.
جزاكم الله خير دكتور عامر أحمد باسل الأستاذ الدكتور بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. ربنا يتقبل من حضرتك وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه. مشاهدين الكرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص في القول والعلن وفي جميع أحوالنا. اللهم أمين رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا وأن يلحقنا بهم على خير. اللهم آمين. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء قادم مع أهل الذكر يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمة الله.